من حيكم الصوتينية اليوم الأحد، ما رح نحط أخبار حتى زوادي إيمانية، ما رح نحط حتى نقدر نستفيد من الوقت. مقابلة كتير مهمة، كتير جريئة، كتير واضحة، كتير فيها الحقيقة. مقابلة عملوها مبارح بتلفزيون المر الام تي في مع هالصحافي الشاب الجريء نديم قطيش، اللي بيقدم برنامج على تلفزيون المستقبل. هو برنامج سياسي ناقد وتثقيفي وجريء كمان، بيقدمه 5 أيام بالأسبوع من الاثنين للجمعة، اللي هو دي ام اي، وبيضوي فيه على ممارسات السياسيين وقدراتهم. اليوم تقديرا لجرأة هالشاب هيدا راح نحط المقابلة بالكامل، وهي بحدود 54 دقيقة، رح نشيل منها كم دقيقة بالآخر، ولكن المقابلة فعلا تستحق انه تنسمع. اذا معنا هالشاب الجريء الصحافي نديم طهش.
أستاذ نديم محترين، شو بدنا نقول لك؟ عرفنا عنك بأنك إعلامي، لكن طبعا بالفترة الأخيرة ظهرت بالناشط السياسي المتقدم جدا، يعني بين الإعلامي والناشط السياسي خط رفيع جدا، قديش عم تقدر توفق بين الاثنين؟ ما في تضارب بين الاثنين؟
أحيانا، بس خلينا كمان نعترف بواقع الإعلام بلبنان باعتباره إعلام سياسي. على الأقل بالمحطة اللي أنا بشتغل فيها، أنا بشتغل بإعلان سياسي وأنا مش مخبى هذا الأمر. يعني المحطة لا هي بعثت وراي ولا أنا جيت عليها بس لأنه في معيار الكفاءة، يعني مش ناقل من السي ان ان على الاي بي سي نيوز، إنما في موقف سياسي أنا فيه من فترة طويلة، بعبر عنه بأشكال مختلفة من فترة طويلة، والمحطة عندها خيار سياسي، وبالتالي أنا بإعلان سياسي. بهذا المعنى أنا ما كثير بشوف في تناقض.
بس قديش بيضل في موضوعية بكلامك كإعلامي لما بتصير طرف سياسي؟
لأنه أول شيء يعني ناقشت أكثر من مرة فكرة الموضوعية، لأن أنا ماني معها، يعني أنا مش مع الإعلام الموضوعي. نحن إعلام سياسي وعم نخوض معركة بالسياسة. على كل حال الموضوعية إذا أنت بموقع الريبورتينج، يعني إذا أنت عم تغطي خبر، إيه بدك تكوني موضوعية، إنه إذا في
بمعنى نقل الخبر كما هو.
تماما، إذا أنت بموقع انفجار أو عم تغطي مؤتمر ما، بدك تقولي البيان الختامي مثل ما هو، ما بتخترعي بيان ختامي آخر. أنا مني بهالموقع، ولا مرة كنت بهالموقع، أنا بموقع الرأي السياسي اللي بعبر عنه من سنة 96 بالنهار لليوم، وبالحياة وبالشرق الأوسط وببرنامجي. أنا برنامج رأي، وبالتالي الناس بعدها ما تعودت على رأي بالتلفزيون، بس أنه معود يكون في رأي بالجريدة، أنه عادي تفتح النهار تلاقي 4 مقالات رأي
أكثر من
ومن الموضوعيين، بمعنى هم أصحاب رأي سياسي جدي، يعني بين شو بيكتب الأستاذ فارتيس نعوم، لا شو بيكتب الأستاذ جهاد الزين، لا شو بيكتب صديق والأستاذ علي حمادي، في مروحة كبيرة من الآراء. طيب هول بطلوا موضوعيين اذا مختلفين بالاراء، انما وقت النهار تكتب منشات عن قصة صايرة بالبلد، بس حتى الوقائع مضبوطة، ما فيها تطلع النهار تقول انه وسام الحسن انتحر، في محطات بتقول وسام الحسن انتحر.
طيب انا حبيت بس هيك يبلش بلمحة صغيرة عن هذا الموضوع، لانه فعلا في كتار اليوم بيطرحوا هذا السؤال، وكتير بتتوجه الاسئلة لإعلاميين كتار،
يعني
صار عندهم سؤالي، صار
لا خبص اللي بيطرحوا هذه المسألة،
بس كتير بنسمع هذه المسألة استاذ قطيش، انه يعني كيف الاعلامي وانت اعلامي ما لازم يكون عندك رأي سياسي. وضحت هذه الفكرة طبعا، لكن يعني فضلا عن ميزتك بانك اعلامي وعندك رأي سياسي، في ميزة اخرى بتتمتع فيها، وهي انك تنتمي الى طائفة شيعية، حيث اغلبية هذه الطائفة في المقلب الاخر اللي انت موجود فيه هلا. ليش اخترت المقلب الاخر؟ ما رحت على مقلب طائفتك؟
انا بمقلب طائفتي، يعني بالعكس انا بالمكان الطبيعي للشيعة، ماني بالمكان غير الطبيعي للشيعة. الشيعة كل عمرهم بقلب الدولة، كل عمرهم مشروعهم يفوتوا على الدولة، حملوا السلاح بال 75 للدخول إلى الدولة. إذا نرجع لأدبيات الإمام موسى الصدر بال 78 بلحظة اختفائه، شو كان عم بيقول؟ كان عم بيقول خطاب 14 آذار. كان عامل اشتباك مع المقاومة الفلسطينية باعتبار هذه المقاومة عم بتكلف أبناء الجنوب أكلات أعلى بكثير من عائداتها، وكان عم يبرم بالعالم ليش بينسوا الناس شو كان عم يعمل اصلا امام الصدر بالجودة الخارجية اللي كان عم يعملها. كان عم بيجمع اكبر قدر ممكن من التوافق العربي والدعم العربي لابطال اتفاق القاهرة اللي شرع السريح الفلسطيني. طيب امام الصدر بهذا المعنى اليوم 14 اذار، هذه الطائفة طائفة كيانية، طائفة حملت السلاح للدخول الى الدولة. اليوم هذه الطائفة في حدا حملها سلاح ومحولها لسكنة عسكرية لإخراجها من الدولة.
طيب بس هذا
بالتالي أنا اللي بالموقع الطبيعي للشيعة مش الفريق الأخر.
لا استاذ طيب يعني بس لكن حامل هذا السلاح والحركة أيضا يعني أعطوا مكاسب للطائفة الشيعية. أنتم يمكن شيعة شيعة خلينا أطلق عليكم اسم شيعة التغيير أو الرأي الآخر داخل الطائفة الشيعية، شو ممكن تعطوه للمواطن الشيعي اليوم بعد كل ما حصل عليه من المكاسب السياسية فعلا المهمة جدا اللي حققتها الطائفة بزمن الثنائي حزب الله حركة أمل؟
خليني أقول بس يعني أنا بدي أقول أنه في رأي آخر مش بس خارج الثنائي، في رأي آخر داخل الثنائي رح أحكي عنه شوي. يعني في ديبيت، في نقاش وسجال كبير يحصل داخل حزب الله وداخل بيئة حزب الله.
هذا اللي ألمحت له لمجلة نيوزويك.
مظبوط، هو رح أحكي عنه بالتفصيل بعد شوي. إنما خلينا نطلع اليوم على وضع الطائفة الشيعية، شو المكتسبات اللي حققتها؟ قيل لها بأنه أنت أشرف الناس بشيء، يعني تم تصنيفها بأنه بين كل اللبنانيين في فئة هي أشرف الناس، هن أنصار حزب الله. طيب هو الأشرف الناس اليوم شو وقعهم بال عندهم اليوم فضيحة طبية بالجرايد، تزوير أدوية، عندهم فضيحة قبل كم شهر بالكبتاجون، عم نحكي عن شقيق أحد مؤسسي حزب الله، عم نحكي عن شقيق أحد أبرز وزراء حزب الله اليوم الأستاذ محمد فنيش اللي بيعرف أنه أخوه بالدواء من 20 سنة، مش من اليوم، مش امبارح بلش مسيو فنيش مسألة الدواء، من 20 سنة. طيب عنده جناح عسكري ما قدر السيطرة عليه، عندها مشكل طويل عريض مع البيئة الحاضنة الأكبر، يعني عندها مشكلة إذا بتروح تشتغل بالخليج، عندها مشكلة إذا بتروح تشتغل بأفريقيا، عندها مشكلة إذا بتحول أموال، عندها. وبالتالي شو حقق مكاسب حزب الله لهذا الطائف الشيعي؟ نعم المكاسب كانت أنه سنة 2000 أهدى الشيعة في لبنان أنه يعملوا أسطورة انتماء لهذا الوطن، مثل ما عملوا السنة والموارنة 43، إجوا الشيعة عملوا بلبنان انتصار 2000. من بعد هذيك اللحظة كان ممكن يرسم حزب الله على هذا المكتسب الحقيقي والكبير بحق الطائفة الشيعية لا يدخلها على البلد، قرر انه ياخذها من 2000 لـ 2006 على سكنة عسكرية والى خطأ استراتيجي بـ 2006 كلفنا ما كلفنا، ومن هنيك ورايح جربنا هلا عم بحرر سوريا.
طيب بس هذه ايضا هذه الطائفة هي اللي حررت لبنان من الاحتلال الاسرائيلي.
هذه الطائفة لوحدة حررت لبنان.
هذه الطائفة ايضا
ما ندعي اكثر منك، هي دفعت الكلفة الاكبر صحيح، انما لا مش صحيح انه هي حررت لبنان، لا يعني هيدا ادعاء ما بيقدروا يحملوه الشيعة وما لازم يحملوه الشيعة.
طيب ولكن بتنكر انه اليوم لدى الطائفة فعلا مكاسب سياسية بحضورها بالسلطة، لم تكن تتمتع بهذه المكاسب بالسابق.
اذا عندهم المكاسب ليش بدهم يعضلوا الطائفة؟ اذا هذا المنطق سليم واذا هذا المنطق صحيح، ليش اليوم يتم تعديل النظام السياسي منذ لحظة اغتيال رفيق الحريري حتى اليوم؟ لانه البلد لم يدار بموجب اتفاق الطائف، هذا البلد ادير بين اغتيالين.
رح نحكي عن طلب وليد جبلاط اللي حكي وربط سلاح
رح نحكي عنه. فكره سريعه، هذا البلد ادير بين اغتيالين، بين اغتيال رنام عوض واغتيال رفيق الحريري، ادير بالوصاية السورية. اليوم من 2005 لليوم عم نحاول نعدل النظام السياسي بشكل او باخر، ساعه بنسميها سلطه معطل، ساعه بنسميها اتفاق ضفها، ساعه بنسميها تحالف رباعي. ثلاث محطات اساسيه لتعديل النظام السياسي بشكل او باخر بالممارسه. طيب اذا هني حققوا مكتسبات بهذا السلاح، ليش اليوم عم يدعوا لتغيير الطائف؟ ضمنهم.
طيب ليش استاذ مدين بعدكم اقليه داخل هذه الطائفه؟ الراي الاخر
اقليه لانه بكل ببساطه شديده الحزب حقق انجازات لهذه الطائفه، مش بالنظام السياسي، حقق انجازات معنويه كبيره، حقق انجازات خدماتيه كبيره، وما حدا بينكر عليه، وانا ما عم بقول، ما انا ما عم شكك بالصفة التمثيلية لحزب الله، انا ما عم بقول انا ممثل اشياء حزب الله لا يمثلهم، مش صحيح هذا الكلام، بس عم بقول اليوم ما اي خيار عند الشيعة يمثل حزب الله، هل يمثل الخيار التقليدي الكلاسيكي بتراث التشيع في لبنان، او يمثل خيار غريب عن البيئة الشيعية، غريب عن علاقة الشيعة بالكيان اللبناني.
بس ليش لم يقتنع الشيعة بعد بهذا الطرح؟
اول شيء في نقاش كبير داخل الطائفة الشيعية، بس خليني كمان احكي الامور مثل ما هي. اليوم خليني اسألك سؤال، المفتي أباني اليوم اخذ خيار بالسياسي مختلف عن طائفته، وين عايش المفتي أباني؟ بعده ببيته ببردة، مش هيك؟ طيب حدا قرب ثوبه؟ حدا قال له يا محلى الكحل بعينك؟ ما حدا. رحنا نزلنا عملنا تظاهرة قدام،
ما تقوم تدعي حدا،
لا ما بدعي، عم بقول
في طائفة،
لا ابدا، في طائفة واضح ان قبلين التعدد داخلها، عند المسيحيين كذلك الامر، عند الدروز وليد بيك قدر اخر شيء يبلع ظاهرة الوزير السابق وئام وهاب وقدر يتعايش بشكل او باخر مع الامير طلال ارسلان. عند الشيعة شو عم بصير؟ عبر السيد علي الامين تعبير عن تمايز بقراءة ظروف حرب 2006، اخرج منصور ما قدرنا حمينيله معاشه، ما قدرنا حمينيله معاشه باللي بياخذوا من الدولة اللبنانية، مش من حزب الله. هل قد ممنوع التمايز داخل السكن العسكري اللي اليوم اسمه او اللي بيحاول يعملها سكن عسكري حزب الله؟
طب
بالاضافه يبقى لا، ما بدي فوت ببحث ثاني الى علاقه باخطاء الاخرين بالتعاطي مع طائفه الشيعية، وتحديدا 14 اذار التي اجهضت التحالف الكبير الذي حصل يوم 2005 لا لقاء الشيعي اللي عبر بسقف سياسي رفيع المستوى عن انتماء للاصول الفكريه والسياسيه والدستوريه الشيعيه.
هل فعلا 14 اذار هي اللي اجهضت هذا اللقاء؟
راح على التحالف الربيعي، هن مش معترفين بحدا،
ما هو اللقاء يعني ما كان عنده الحضور اللي الكافي حتى يكون
في مؤتمر عمل ببيروت. اولا اول بيان لبريستول قرأه شيعي، اول حتى نقول بالبدايات وقت اللي كان في شيعه بلقاء لبريستول كانوا السنه براته، ما كانوا بالبريستول بعضهم، بعد ما كان في لبنان اولا.
طب هذا الربيع الشيعي
وفي لقاء الشيعي اللي جمع 500 شخصيه شيعيه تم القفز فوق بشكل او باخر، وعدم الاخذ بعين الاعتبار لا وضع السياسي ولا حضور السياسي،
ما تستقطبوا
ابدا، موجودين، ما بده حدا يستقطبهم، بده حدا يبني معهم شراكه، راحوا قرروا يبنوا الشراكه مع الثنائي الشيعي، وصار يخبرنا نائب وليد زنبلاط بوقتها انه الطائفه الشيعيه تطير بجناحيها الحركه امل، طلعت الطائفه الشيعيه بتطير بجناحي الطياره ايوب مش بجناحي امل حزب الله.
استاذ فايش في مقال كتبته بقبل ماضي ذكرت بانه ربيع الشيعه في لبنان هو ربيع حزب الله، بل ربيع بيئته، او شو هو المقصود بهذا الكلام؟
اليوم في هيك محاولة لإظهار الطائفة الشيعية بأن طائفة مسكرة، وأن حزب الله حزب لاقط طيفته بشكل كتير كبير، لاقطه بشكل حديدي.
أليس هذا الواقع؟
لا لليوم ليس هذا الواقع، لأنه في ديبيت عم يحصل داخل حزب الله، في نقاش مفتوح داخل حزب الله بين رأيين، وهذا تم التعبير عنه بالإعلام بشكل واضح. يعني ما بدي أحرج النائب علي صياد اللي هو أحد النواب الأكفاء بحزب الله، واللي نختلف معه بالكثير، إنما نلتقي معه بقدرته على أنه يقدر يشوف وين المصلحة العامة للبيئة اللي بيمثلها. ما عم بحكي مصلحتي أنا العامة.
شو قال أستاذ صياد؟
بيقول أستاذ صياد أنه خلينا نفتش على ويست فالي عربية، على اتفاق بين الدول العربية. شو عم بيقول؟ عم بيقول في أولوية للتفاهم الإقليمي، يعني لازم نحن بما نمثل من شيعة ندعم التفاهم الايراني السعودي اللي له صدى بايران وله صدى بالمملكه العربيه السعوديه، نلاقي تفاهمات بلبنان، نلاقي تفاهمات بالبحرين، نلاقي تفاهمات بسوريا. نحن مش ضروري نحط كل البيض اللي عندنا بسله بشار الاسد، بشار الاسد انتهى
فعلا. في يعني في بالداخل اليوم
هذا نقاش كثير بالعلن،
فعلا في بالعلن.
بس شو تم الرد عليه؟ رد الجهاز العسكري في حزب الله على هذا الكلام انه الامام الخامنئي يقول تعاملوا مع بشار الاسد باعتباره الرئيس السوري الى الابد الى ان يغير الله امرا من روح عليه. وتم اجهاض هذا النقاش. شو الادله على اجهاض هذا النقاش؟ اولا انسحاب حزب الله من الاعلام، حزب الله غير موجود بالساحه الاعلاميه على الاطلاق. 2 انسحاب حزب الله من كل مبادرات الحوار غير غير الرسمية، يعني في شيء بسموه المساحة المشتركة في لبنان، في مبادرات أخرى برعاية الأمم المتحدة، حزب الله لا يناقش في هذه الأمور. الأخطر 3 تأجيل المؤتمر العام لحزب الله اللي كان لازم يصير من 3 أسابيع تأجل لأنه الحزب مش قادر يضبط النقاشات الداخلية حول ما يحصل في سوريا. في جو بقلب حزب الله، بقلب الطائفة الشيعية، بقلب بيئة حزب الله، منه مقتنع أنه نحن شغلتنا نضحي بكل هذا الرصيد اللي عملناه لحتى نروح نقتل أطفال بسوريا أو ندعم قاتل أطفال بسوريا أو صفاح أطفال بدرعة أو صفاح أطفال بحمص أو صفاح. ليس هذا بعدين يا خيي روح على 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 المنظومة القيمية للطائفة الشيعية. اليوم مين الحسين بسوريا؟ مين الحسين؟ أطفال درعة أو بشار الأسد؟ أطفال حمص أو بشار الأسد؟ أطفال حلب أو بشار الأسد؟ مين الحسين؟
طيب، ورغم ذلك يمكن هذا النقاش يبدو أنه بعد لم يرتقي إلى مستوى أنه فعلا يكون هو الغالب داخل الحزب.
لا لحد هلا، لا لحد هلا واضح أنه الحزب نجح بفتوى من الإمام الخامنئي بأن يرجئ هذا النقاش، يمنع هذا النقاش، يؤجل المؤتمر العام للحزب. هذا الحزب اللي عم يطالبنا بالحوار، يعجز عن إدارة حوار داخل حزب الله، يعزف عن إدارة ندوة تلفزيونية، لأنه مش قادر يطلع يحط عينه بعيون الناس ويقول أنا عم دافع عن قاتل أطفال بسوريا.
طب أنتم مين اللي
شجعكم؟ والله اليوم هذا بكون قوي أو بكون ضعيف؟
أستاذ نديم، أنتم مين اللي شجعكم يعني كأصوات شيعية مختلفة عن الأصوات التقليدية اليوم داخل الطائفة الشيعية؟ مين اللي شجعكم؟ هل فعلا يعني الربيع العربي، ثورة الشباب، الشارع العربي؟
نحن جزء
أم أنه السفارة الأمريكية هي وراء كل هذا التحرك الشيعي؟
على كل حال اللي بضحك في موضوع السفارة الأمريكية أنه الشيخ نعيم قاسم كان مبسوط بالدعم الدولي لحكومة الرئيس مئاتي أكثر ما إحنا كنا مبسوطين. يعني صار بعد شوية رح أقول نحن حكومة فلتمن. مبروك على الشيخ نعيم قاسم حكومة فلتمن. إحنا ما بنزعل وقت اللي تحسن علاقته بأمريكا، ما عندنا مشكلة، لانه صار معتبر انه ضمانته الوحيده، مصدر شرعيته الوحيد حزب الله، هو مجلس الامن اللي اجتمع عند رئيس الجمهوريه. وطبعا تم تزوير بيان مجلس الامن، يمكن مش وقت نحكي فيها هلا. بس هلا اليوم حكومه فلتمن بالبلد باعتباره مستشار امين عام الامم المتحده وباعتباره اخذوا شرعيه من مجلس الامن، حكومه فلتمن هي حكومه حزب الله اليوم. صحتين على قلبه، ما عندنا مانع. انما الاصوات الشيعيه موجوده بهذه الساحه وعم تعبر عن هذا الراي قبل بكثير 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 من الربيع العربي. يعني بدي اعطي امثله، اللي بيروح براجع منشورات دار النهار، ارفع كتابات كتبت عن الكيان اللبناني كتبها شيعه، من وضاح شراره لاحمد بيضون، لا كتابات عباس بيضون بالسفير، لا الى ما هنالك. يعني ما بدي ارجع فوت باسماء لانه مش حاضرين كل اسماء بذهني تمن زعل حدا. يعني عم جرب اقوله هذا التراث الشيعي مش بلش مش ابن امبارح،
قديم.
نحن بهذا المعنى الشيعة موارنه، موارنه، لانه اللبنانيين بهذا الكيان ما عندهم محل اخر فيه. الامام الصدر هو اللي طلع شعار لبنان وطن نهائي لكل ابنائه، واللي بعدين اصبح بمقدمه الدستور اللبناني. هذا شعار من قلب البيئه الشيعيه. طب لما بنرجع لهذه التجربه، مين اليوم مين مع الإمام الصدر ومين ضده؟ اللي بده يحول الطائفة الشيعية إلى سكنة مسلحة وعاطلة عن العمل. يعني المشكلة إنه لو من 2000 لل 2012 12 سنة شو عاملين؟ شو عاملين؟ 6 عمليات تذكيرية، خطأ استراتيجي بال 2006.
لا، خلقين توازن بالمنطقة،
خلقين توازن مع مين؟ وضد مين ولصالح مين؟ لما بتطير الطيارة أيوب وبتخرق
الأجواء الإسرائيلية،
ليس هذا تحدي ما فارقة مع الأجواء الإسرائيلية، خرقت 1701، عرضت الأمن القومي اللبناني للخطر، عرضت حياة شيعة في الجنوب للخطر.
إيه بس كمان بينت قدرات إسرائيل إن فعلا من إبرة إسرائيل كمان.
هذا تشبيه إعلامي نحن بنعرفه، إن بيعرفوا شو حجم قدرات إسرائيل وشو حجم قدرات حزب الله. إذا في عنده هذه القدرات حزب الله هيتفضل يتفاهم مع الدولة اللبنانية على كيفية وضع هذه المقدرات بتصرف الدولة اللبنانية. إنما أنا ما بفهم كيف واحد هالقد مهووس بالسيادة بيقبل إنه في مسؤول إيراني رفيع المستوى بيطلع بيقول إنه ما صورته الطائرة أيوب أصبح بحوزة إيران. هذا بيعني إنه عم يشتغل مخابرات عن دولة أجنبية، ما بيعني إنه عم بيقاوم، ما يسبحوا علينا. عم يشتغلوا مخابرات.
حزب الله عميل، يعني عم بتقول عميل لدى إيران؟
ناطرة شهادتي بهذا الموضوع؟
لا يمكن يكون في تحالف.
انا عم بحكي
ما بدي يكون
جادجمنتال، ما بدي اعمل احكام قيمه على الاخرين. انا عم بحكي بالوقائع. في حزب بيطير طياره بيعترض عليها رئيس الجمهوريه، يعتقد بانه اعترض عليها رئيس الحكومه لانه ما فهمنا عليه سؤال 67 كلمه حكي بيان، ما فهمنا اذا مع او ضد الطياره. ما في كلمه وقف.
لا يجب اي شيء يحصل ان يكون ضمن التوافق، يعني لازم نكون على القليل متفقين كلنا على هذه الخطوه.
حكي 67 كلمه تما يقول شيء، لا فهمنا انه هو مع الطياره ولا فهمنا انه هو ضد الطياره. وقت اللي قال ضد الطياره طلع من يقول له هذا الامر يعبر عن راي رئيس الحكومه ولا يعبر عن الحكومه اللبنانيه، بصحيفة السفير ثاني يوم خلي يطلع يخبرنا رئيس الحكومه اذا هو بيعبر عن الحكومه اللبنانيه بهذا الموضوع ولا يعبر عن الحكومه اللبنانيه.
خلينا نفوت بموضوع الحكومه اللبنانيه. طبعا حضرتك ناصب بمشروع يسعى اليوم او يطالب بتغيير حكومه، اين اصبح هذا المشروع؟
نحن مشروعنا مش تغيير الحكومه، تغيير الحكومة هو أداة بمشروعنا. خليني يكون دقيق، يعني نحن مش فريق سياسي عم يتصرف على قاعدة أنه في حدا سرق منا رئاسة الحكومة وهذا حصل ونحن بنرجع نقول له زيح تنقعد محلك. تصوير الأمور بهذا الشكل ببعض الإعلام الممانعات هو تزوير للواقع مثل ما هن بيشتغلوا.
شو بدكم انتم لكان؟ اذا ما بدكم هذه الحكومه ليش بدكم تشيلوا هاي الحكومه؟
هذه الحكومه اليوم اولا بعد اغتيال اللواء وسام الحسن استمرارا يعني اعتراف ويعني مشاركة بجريمة اغتيال وسام الحسن. ليش؟ خليني اقول لي حتى ما نكون عم نحكي هيك اتهامات بالفضاء. رئيس هذه الحكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي طلع قال من بعبده حدد سياق للجريمة وقال سياق هذه الجريمة مرتبط بقضية سماح المملوك. عظيم. طب انت اليوم مترأس حكومة سماح المملوك، يا بدك تغير تفسيرك او رايك باسباب اغتيال وسام الحسن؟
حكومه سماح المملوك يعني طب وين الوسطيين بهذه الحكومه؟ كمان هم يعني تابعين لسماح المملوك؟
اغلبيه هذه الحكومه هي حكومه سماح المملوك وراح اقول لك ليش. ما في عندنا شك بسطوه حزب الله على هذه الحكومه، هو اللي شكلها، هو اللي شكلها بقوه السلاح. ما ننسى هذا التفصيل. وقت تاجلت الاستشارات من اسبوع لاسبوع ونزل عمل قصه الانصان السوداء. إذا حزب الله أساسي بهذه الحكومة، من هو ميشيل سماحة؟ أليس ميشيل سماحة هو المنظر الفكري والسياسي الأول على قناة المنار؟ أليس ميشيل سماحة شريك أساسي بمنطق حلف الأقليات الذي بدأ يتسرب إلى بعض العقل الشيعي اليوم؟
بس حزب الله لم يتبنى
طلع تصريح محمد رعد بعد ما سمعنا، طلع تصريح محمد رعد بس. وقيل لنا بأنه صاحب التصريح،
ومن أخذ التصريح حزب الله قال نحن لن نتدخل بالقضاء.
إذا ما يسلم المتهمين الاربعه بدنا نحكي عن القضاء. يعني كمان كل شغله في
الها يعني على الاقل ما صار في دفاع عن قضيه سماحه
يا صديقي. خلينا
ما صار في، ما سمعنا حدا عم بيقول انه صار في كبركه، صار في هيدا ملف مكبرك، هيدا ملف مش صحيح. بالعكس
انا معني بشكل اساسي باحاله هذا الملف باسرع طريقه ممكن الى القضاء وبعدم ممارسه اي نوع من انواع الترهيب على هذا القضاء كي يؤجل البث بهذا الملف. انا هذا اللي بعني فيه، مش معني بانه حزب الله قال او ما قال، عم بحكي بالتصرف
عن حوالته الحكومه.
هذا بالنسبه لحزب الله. بالنسبه لميشيل عون النائب ميشيل عون، طيب اللي هو عنده 10 وزراء وبالتالي قوه جديه داخل الحكومه، الم يكن منبر العماد ميشيل عون منبر للتحريض على وسام الحسن واهدار دمه؟ مرة من قبل العماد ميشيل عون شخصيا عندما يقول بدء بالتوتر ما بضل طيب.
هذا كلام سياسي.
لا مش صحيح كلام سياسي. انا اذا بقول اليوم
في انتقاد بصير بالسياسي.
مش بالسياسي، مش بالسياسي. لما كل انت لبناني وانا لبناني، لما بنقول ما بضل طيب بيكون كلام سياسي. اذا انا بقول عني اذا بتلفن لك انا دنيز وبقول لك اذا بتعملي هاي الحلقه ما بتضلي طيبه، بتقولي هذا موقف سياسي. يا اما هو احمق، وهو ليس احمق لانه رئيس تكتل طويل عريض ورئيس تكتل وزير طويل عريض، يا اما يعني ما قال. شو الحديث هذا؟ على كل حال
هذا اتهام.
في اخبار تقدم للنيابه العامه بخصوص النائب ميشيل عون وطالب برفع الحصانه عن النائب ميشيل عون، مش بس تقديم اخبار للنيابه العامه واحالته على المحاكمه.
الجنرال عون يتعرض لمحاوله اغتيال، هو بده يروح
كمان بهيدي الطلقه الصغيره. شفتيها الطلقه قد كبيره كانت؟
طلقة صغيرة أم كبيرة؟ هي محاولة اغتيال.
طيب عال، نحن بدنا نقبل المحاولة اللي حكي عنها الجنرال ميشيل عون للاغتيال. شو طلع معه ميشيل عون؟ شو طلع معه اللواء وسام الحسن؟ إنه هو مسؤول عن اغتيال حاله. طلع معه انه هو مسؤول عن اغتيال حاله.
وبالمعنى
انه قال سليمان بيك فرنجي طلع قال انه انا اتفهم سوريا عند الف سبب وسبب تفقته وسام الحسن عال كويس بيريد نرد عليه انه مقتل والده ووالدته وشقيقته في الف سبب وسبب لقتله. هيك ما نحكي مع بعضنا كلبنانيين؟ شو الحديث هذا يا عمي؟ بدنا نوصل لمحل انه في فريق بيقتل وفي فريق بيجهل القاتل وفي فريق بيبرر القتل وفي فريق بيموت. هذا هو هول هن اللبنانيين.
طبعا هذه الحكومة عم تتهمها بأن هي مسؤولية عن مسؤولي عن عمليات الاغتيال محاولات الاغتيال أو على الأقل حامي القتلة. طيب شو عملتوا أنتم؟ كيف بدها تسقط هذه الحكومة؟ شو أفق تحرككم؟
أولا لن نتراجع عن أي وسيلة ديمقراطية سلمية لإسقاط هذه الحكومة.
يعني خيان؟ خجولة؟
لا لا ما خليني وضح دنيس انت بتعرف انه في حركة سياسية طويلة عريضة عم تمشي شغالة. اوكي في شغل حقيقي عم يحصل على الموقف الدولي الذي بدأ بتزوير موقف مجلس الامن عن فخامة رئيس الجمهورية وانتهى بمضمون زيارة اولاند الى بيروت. بين هوت اثنين في شغل عم ينعمل الشباب مش قاعدين عم ينعمل. الخيام هو ربط نزاع مع هذه الحكومة بكل بساطة. وبعدنا مادين ايدنا وفاتحين المجال لحل بالسياسي بالاقناع. ما في شيء اسمه تعال نتحاور
بالاقناع. يعني متكلين انه تقنعوا للرئيس مئاتي يستقيل او تقنعوا
وليد جملات قرر مع كل الاحترام وهو صديق كبير وسياسي كبير ولكن النائب وليد جملات قرر يتصرف بالسياسي من موقع السائط عسكريا. هو اعتبر وصف حاله
لا من موقع الحريص على هذا البلد على استقرار هذا البلد على اي فتنه ان لا تدخل الى هذا البلد.
وليد جملات يتصرف من موقع السائط عسكريا طلع على مقابله من سنه ونص بالاعلام المصري وقال ماذا تفعل حين يكون المسدس موجه الى راسك. اذا وليد جملات عم بيقول حرفيا انا سائط عسكريا
وعم بيقول انا حريص على استقرار
هذا البلد. كلام سياسي. الواقع هو لن يذهب الى هذه الاكثرية اصلا لن ينتقل من 14 ل 8 مش لانه اقتنع بنظريات نواف الموسوي راح لانه في انسان سود راح لانه في فرد براسه. يعني خلينا نقول الامور مثل ما هي.
النائب وليد جملات متكلين لكان اقناع من
اولا الحركة الدولية اثنين متكلين على
شو بتقدر تعمل الحركة الدولية بالداخل؟
لا بتقدر تعمل
هي اللي بدأت تقنع يعني الرئيس مئاتي بتقديم استقالته.
كيف؟
هل الحركة الدولية هي اللي يعني بدها تشكل ضغط على الرئيس مئاتي؟
طبعا لما بيكون الرئيس مئاتي مش قادر يروح يمثل مصالح لبنان كما ينبغي بالمنابر التي تنبغي شو بيكون عم يعمل؟ بيكون عم يمثل تمثيل لبنان صحيح؟ بعدين متكلين على حراكنا السياسي وعلى المقاومة السياسية اللي أطلقناها. من
بس هلا بعد المجتمع الدولي عم يحكي باستقرار بالخوف من الفراغ. مين ضد
الاستقرار؟ ما في فراغ. هيدا يعني عم بكبوا كلمه بالاعلام نحن بنصدقها. اول شيء نحن مكشوفين امنيا ومكشوفين اعلاميا. شو يعني فراغ؟ خلي يشرح شو يعني فراغ. حكومه الرئيس فؤاد السنيورة اعلنت الحرب بتاريخ البلد باحدى الحكومات لتصريف الاعمال تم اعلان حالة طوارئ. ما في شيء اسمه فراغ بالدستور. في حكومة تصريف اعمال بتصرف الاعمال.
طيب ما بدك توصل لحكومة تصريف الاعمال ما بده استقالة
تماما.
كيف بتصير الاستقالة؟
سيستقيل نجيب. انا عم لك لن يستمر نجيب ميقاتي في هذه الحكومة. بيقدر يكابر وبيقدر حزب الله يكابر وبيقدروا يعملوا اللي بدهم يعملوه. هذه الحكومة خرجت من عقول ومن قلوب اللبنانيين. هذه الحكومة اليوم تمثل اعتداء على نص الشعب اللبناني. بحبوا يكملوا بهذا الاعتداء بنكون عم ناخذ الاحتقان الى اعلى مستوى. بحبوا معالجه هذا الاحتقان بالسياسي كويس عظيم.
عال حزب الله من التركي اللي حضرتك عم تقول انه هو صنع هذه الحكومه على لسان رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم امين السيد يقول بالامس التغيير الحكومي غير مطروح بالنسبه لنا. الحكومه الحياديه طرح غير واقعي. فاذا نقطع السطر.
لا اول شيء يعني ما بعرف قديش عنده ذاكرة سياسية الشخص اللي ذكرتيه بموضوع غياب حكومة محايدة في لبنان او عدم وجود حكومة محايدة في لبنان. بس قبل ما اروح على هذه النقطة بدي كنت
قبل ما نرجع
نسوي هذا الموضوع اذا ناقش مع البطرك وبهمني اعرف اذا ناقش مع البطرك مسألة أن المقاومة جزء من الميثاق الوطني واتفاق الطائف. بهمني أعرف رأي التركي بهذا الموضوع، لأن طلع كلام أعلى مستوى ممكن من الخطورة على مستقبل البلد كيانا ونظام سياسي عندما يقال على الإنسان مرة النائب حسين الموسوي ومرة النائب نواف الموسوي أن سلاح حزب الله والمقاومة جزء من مرتكزات العيش المشترك. يعني عم بقول اللي بدأ بهذا السلاح عم ياخذ البلد على حرب
أهلية. في خطورة على العيش المشترك.
إن شاء الله يكون
طبعا سنتابع هذا الموضوع، وبدي أرجع أخذ جوابك على السؤال اللي ما جاوبتني عليه، لكن بعد هذا الفصل الإعلاني. اهلا بكم مشددا مشاهدينا الكرام، نتابع حلقه حوار بيروت اليوم مع الزميل الاعلامي نديم قطيش. استاذ قطيش، كنت عم بسالك انه يعني على اي اساس بعدك عم بتقول انه هذه الحكومه ستسقط والرئيس نجيب ميقاتي لن يستكمل، يعني لن يكون رئيسا على هذه الحكومه، طالما حزب الله هو المعني بهذا الموضوع؟ هو عم بيقول انه هاي الحكومه
حزب الله بيقدر يسمع حرب اهليه، يعني عادي. شو المشكلة بالموضوع يعني بالنسبة له؟
طب بس انتوا بتكونوا اتهمتوا بهذه الحرب الأهلية.
المكابرة هي خيار من الخيارات المطروحة، هي خيار من مجموعة خيارات. بيقدر يكابر، بيقدر يقول انا ماني قاري نص اللبنانيين، بيقدر يقول انه انتوا فيكم تعملوا انتخابات وتربحوا الانتخابات وانا بسرق قوة السلاح، بس بيكون عم بيهيئ لشو؟ لشو بيكون عم بيهيئ؟ خلينا بس هيك بالمنطق. اي نوع من تي ار عم يعمل حزب الله مع بقية اللبنانيين؟ طيب هو مش طارح اليوم تعديل اتفاق الطائف؟ كويس، اللي بده يطرح تعديل اتفاق الطائف ما بده يكون في محكى ود بينه وبين الاخرين؟
طيب واللي بده
يطرح انا متهم بقتل ابره الشخصيه كحزب، عم بحكي في محكمه دوليه، لا ما بده يصدق المحكمه هذا شغلته. بس انا حزب متهم بقتل ارفع شخصيه عند السنه اسمها رفيع الحريري. اليوم في شبهات حول تورطي باغتيال وسام الحسن، في شبهات حول تورطي باغتيال بطرس حرب،
محاولة اغتيال بطرس حرب.
الله يوجه له الخير وان شاء الله ما بدقوا شوفي الشيخ بطرس. طيب شو عملت انا كحزب؟ لا محاولة بس لإباب محكمة مع اللبنانيين الآخرين. يا خي أنا بدي أفرض معك حق الطائف ظالم الطائف الشيعية، بدي أفرض هذا الكلام.
طب ليش يقعد معك وأنت متهمه بالأساس؟
مش أنا اللي بتهمه، في محكمة اتهمته، في محكمة دولية اتهمته، مش انا اللي متهمه بالله.
هو عم بيقول كل هذا بني على مخطط ركاز.
هو اللي بده اياه، هو مش هو ما هو شو لا بده شو المرجعيه؟ ما بنتفق على معيار بيناتنا كلبنانيين. طيب هو ما بيقبل الدستور، بيعدل الدستور ساعه اللي بده، بيطلع بيخبرنا انه السلاح جزء من مقدمه الدستور، هيك قرر لوحده عمل فتوى دستوريه وما بده المحكمه الدوليه وما بده. طيب شو بده؟ خلينا بدنا نتفق،
بده الحوار. هلا بده
الحوار من ادوات الجريمه صدرين.
كيف الحوار من ادوات الجريمه؟
من ادوات الجريمه ما بقى نروح على حوار. وانا بغلط 14 اذار لا هلا ولا بعدين.
طيب كيف ما تقول ما بدك تروح على الحوار؟ مضطر تقعد مع الطرف الاخر مع الفريق الاخر.
الحوار
لما بيكون في ازمه كيف تنحل الا بالحوار؟
تحاورنا بما يكفي. خليني ارجع لنقطتين. اول شيء بدي اقول لك سريعا كيف رايي انه الحوار هو من ادوات الجريمه. لما انقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد فتره بدا يبين انه في كلام انه حزب الله قد يكون متورط الى ما هنالك. شو طلع كلام؟ شو قال؟ كيف نرد لتبرير براءه حزب الله من دم رفيق الحريري؟ كيف؟ قال انه ولو ما الرئيس الشهيد قبل ما يستشهد كان رايح جاي عند الامين العام لحزب الله وعم يقعد معه وعم يتشاور معه وجلسات طويله، وصل لمحل يخبرونا انه بحياته كان لا ينبسط بسردينيا ولا ينبسط بمربيا ولا ينبسط مع اصحابه ولا ينبسط بالسياسه الا لما يكون قاعد مع حسن نصر الله. مش هيدي الروايه اللي روجوها بالبلد؟ طيب شو بيكون معنى هذا الكلام؟ بعد ما نكتشف من خلال المحكمة الدولية بوجود أربع متهمين أحدهم أحد كبار مسؤولي حزب الله متهمين بالاغتيال، شو بيكون؟ بيكون رفيق الحريري انقتل بسبب فائض الحوار غير المجدي، مش بسبب نقص الحوار، بسبب الحوار البلا طعمة اللي ما عم بيوصل لمحل. طيب نحن ليش عم أقول لك ما بقى بدنا حوار؟ لأنه هذا الحوار تم الوصول فيه الى نقاط توافقيه. بدنا نرجع لمعيار اللبنانيين، ما فينا نحن نضلنا كلبنانيين كل مره نغير المعيار. بدي اتفق انا وياك كيف نحكي مع بعضنا، يا نحكي كرجال وست، يا نحكي كصحافي وصحفيين، يا نحكي كموظف ومدير او مديره وموظف. بدنا نلاقي معيار.
طب في معيار وضع في جدول اعمال، في في معيار الوضع على الاقل انه الاطراف يضلوا يتحاور حول طاوله.
الحوار انتهت وفقنا في جرده طويله عريضه بما نسميه مرجعيات التوافق. لا مش صحيح.
بعد في موضوع الاستراتيجيه الدفاعيه
هذه مسألة تنفيذية. يروح فخامة رئيس الجمهورية مش صار لهم 20 سنة عم بنقل المسيحيين انه في تهميش لدورهم. اليوم هذه لحظة مؤاتية كي يقوم فخامة رئيس الجمهورية بعد ان تحاور اللبنانيون طويلا وتم التوصل الى عناوين توافقية السلاح خارج المخيمات وداخل المخيمات، الاتفاق على انه بدنا علاج لسلاح حزب الله والمحكمة الدولية، هذه النقاط الاساسية. وفي اعلان بعبده يتفضل فخامة رئيس الجمهورية ياخذ كل هذه الامور، عم بحكي بكل احترام وبكل مودة وانا شخصيا بوده وبحبه، طيب يحط خارطة الطريق التنفيذية من موقعه المحايد، من موقعه الاعلى من كل القوى السياسية في لبنان، ليضع هذا من هذا الموقع ليضع خارطة تنفيذية لما توافقنا عليه. شو بدنا نروح نحاول
وضع ما في اعلان بعبده تم الاتفاق عليه، اعلان بعبده وتوافقت عليه حتى الرئيس ثاني ورا يعني 14 دار عم بتقول انه بدها حكومة جديدة يكون بيان الوزاري اعلان بعبده. فاذا رئيس الجمهورية عمل اللي عليه استاذ قطيش اذا بده يكشف بهذا الموضوع لحاله شو في يعمل اذا انتم رافضين الحوار 14 دار ترفض الحوار ترفض الذهاب الى الحوار قبل اسقاط هذه الحكومة.
احنا مش راضيين الحوار. اولا حضرتك بتعرفي والرأي العام اللبناني بيعرف انه بلحظة الانقلاب عندما تم الانقلاب على اكثرية 14 اذار وتم تسمية الرئيس نجيب مئاتي، ذهب الرئيس فؤاد السنيورة للقاء مع الرئيس نجيب مئاتي وقال له يا دولة الرئيس خلينا رحط بعهدك ان تشكل وارجوك ان تشكل حكومة تكنوقراط لاخراج البلد من الفتنة واعادة البلد الى السياسة. طيب هذا ما بيكون بلحظة الانقلاب، ما في تسوية، ما في حوار، ما في تنازل مع عملناه. شو كان الرد لما بيطلع سعد الحريري بيقول يدي ممدودة بخطاب 14 شباط بأعز ذكرى على قلبه، صادر قرار اتهامي باتهام أربعة من عناصر حزب الله، شو رد عليه حسن نصر الله؟ شو قال له؟ قال له مين انت؟ شو بتمثل؟ هيك بدنا نحكي مع بعضنا كلبنانيين؟
طيب اليوم في أزمة بالبلد استاذ قطيش،
ولا مرة ما كان في أزمة بالبلد.
كيف ممكن هذه الأزمة تنحل من دون حوار؟ عشينا طريقة.
أول مدخل لبدء التفكير بمسار طبيعي لحل الأزمة هو تخفيف الاحتقان بين اللبنانيين.
كيف؟
تخفيف الاحتقان يبدأ باستقالة هذه الحكومة التي تشكل عنوان اعتداء عفوا على اللبنانيين، على العملية الديمقراطية، على أصواتهم، على كرامتهم. يا عم بشار الخوري استقال معه ثلاثين مجلس النواب، شال بجول استقال لأنه حط لحاله سقف معين بده يحصى عليه بانتخابات ما جابه استقال. نحن ما عم نطلب من الرئيس نجيب ميقاتي يتشبه بأقل من هول، هول كبار القوم بمجتمعاتهم ان كان بشار الخوري او الرئيس فؤاد شهاب او شارل دوغول، ما عم نطلب منه يتشبه بناس اقل مستوى. صار هلا نجيب مئاتي اهم من شارل دوغول؟ يسمح لنا فيها.
طيب حكيت حضرتك بانه نحن نعيش في جمهورية حزب الله.
نعم.
اي كيف؟ ليش جمهورية حزب الله؟ وين بقية الافرقاء في لبنان؟
جمهورية حزب الله واضحة، في جمهورية حزب الله مقسومة الناس فيها لفئتين، اشرف الناس والاقل شرفا. اشرف الناس بيقدروا يقتلوا سامر حنا ويفوتوا جمعتين على الحبس ويطلعوا، اشرف الناس بيقدروا يعملوا معامل كفتاجون ويتم تهريبهم بباسبورات مزوره على العراق، اشرف الناس بيقدروا يتاجروا بالادويه المزوره ويطلع احد وزرائهم يقول بالاعلام انه نحن احلنا هذه القضيه على القضاء ويطلع القضاء يقول له لا مش صحيح هذا الكلام، فوق اشرف الناس. اشرف الناس بحق لهم يكون في عندهم متهم باغتيال محاولة اغتيال بطرس حرب وما يسلمون القضاء، اشرف الناس بحق لهم انه يكون في عندهم اربع متهمين عم يتم التستر عليهم وايوائهم وهذه جريمة بالقانون لانه ما بدهم يتعاطوا مع المحكمة الدولية. طيب وفي ناس مضطرة تروح القضاء لانه هي مواطن من درجة ثانية، هذه جمهورية حزب الله اليوم عايشين فيها.
بالامس نائب وليد جملاط يعني قال بشكل واضح وصريح بانه ثمن سلاح حزب الله لن يكون اقل من طائف جديد.
ماشي.
شو رايك بهذا الكلام؟
اول شيء هذا الكلام يعني خلينا ندقق وانا ما عندي يعني معطيات حول ظروفه، بس خلينا ندقق هل هو رساله من حزب الله عبر النائب وليد جنبلاط، أو هو استنتاج النائب وليد جنبلاط من خلال لقاءات عم تجرى مع حزب الله، كان أشهر لقاء بمنزل النائب الوزير غازي العريضي. الأرجح أنه لمس النائب جنبلاط هذا الجو، واللي هو كل اللي بيعرفوا تفاصيل سانكلو لألفين وسبعة بيعرفوا هذا الكلام طرح، واللي التقوا بالأمين عام جامعة الدول العربية عمر موسى بوقتها انطرح مسألة المثالثة. حزب الله خاض انتخابات 2009 تحت عنوان إعادة تكوين السلطة، وبالتالي هو طارح المسألة بكلام إبراهيم أمين السيد بكركي، بيقول كلام مشابه حول المشاركة الحقيقية في النظام وفي السلطة السياسية. إذا هذا الهاجس مطروح عن حزب الله. أنا بقرأ فيها رسالتين، إما أنه الحزب نتيجة النقاش الداخلي اللي حكينا عنه من هلأ عم بيجرب يفتح باب للتسوية مع الفريق الآخر، وعم بيقول أنه ثمن التسوية هو بهذا الإطار اللي رسمه النائب وليد جنبلاط. أما النائب وليد جنبلاط عم بيقول أنه تعوا بادروا أنتوا بهذا الاتجاه، بمعنى لازم تفهموا يا سنة يا لبنانيين يا 14 أذار أنه هذا السلاح في له ثمن. بالحالتين عم بيعبر عن ضرورة التسوية. شيء
انا
انا بعرف بدي ارجع ضلني اذكرك انه في نقاش داخل حزب الله، في فريق بحزب الله عم بيقول يا جماعه ما فينا نكمل هيك، ما فينا نستمر بهذه الطريقه، ما فينا نضلنا حاطين البيض عند بشار الاسد بلحظه سقوط بشار الاسد. وبالتالي يعني اللي عم يتابع نقاشات حزب الله تحديدا مع النائب وليد جنبلاط بيعرف انه الحزب انتقل اليوم من تقييم سابق كان عنده اياه انه بشار الاسد دائي الى رهان اخر، وعم بكشف مع معلومات لرهان اخر بيقول انه بين سقوطه وبين نجاحه في اداره حرب اهليه طويله. يعني اليوم ما عاد رهان الحزب انه لما بيوصل الحزب بحجم حزب الله الى قناعه بانه هذا النظام انتهى، بصير معقول يكب مبادرات من هذا النوع. وبرجع بقول لك نحن كلبنانيين ما لازم نسكر دينينا ولا على احتمال حل بما فيه تعديل اتفاق الطائف. يعني انا ما عندي تابو بهذا الموضوع، بس بدي ارجع خطوه لورا، هل التوقيت مناسب
لطرح مساله
متفجره بهذه
وهو السؤال اللي بينطرح على حساب من سيكون تعديل الطائف؟
ما بقى الارجع على حساب المسيحيين، مش هيك؟ على خلفاء، على حساب خلفاء حزب الله. بس بدي خليني ارجع معلش خطوه لورا
ولو سريعا، لانه بعد عنا الملف
السياسي. هل التوقيت مناسب لطرح ملف متفجر بهذا الحجم؟ هل مناخ العلاقه بين اللبنانيين بيسمح بطرح؟ انا بدي افترض انه بيقدر حزب الله عنده ما يكفي من المبررات لاقناع الطائفه السنيه بانه في ضروره لاعاده النظر بالشراكه بالسلطه السياسيه. اليوم المناخ بينه وبين الطائفه السنيه بيسمح انه يقعدوا يحكوا بهذا الموضوع؟ طيب انت عملت شغلك لتنفيذ الاحتقان بينك وبين
شو بده يعمل؟
في خارطه الطريق واضحه.
بده يسلم المتهمين، بده يطلع يعتذر لبيروت، يعني هودي اللي كانت
الطلبات القديمه اللي كانت عم نقول للبنانيين انه مصطفى بدر الدين اهم من رفيق حريري؟ شو عم نقول للبنانيين؟ في حدا عم بيقول لك هي انا قبلت اني احط الفتنه وراي وضب ملف اغتيال والدي بمعنى الفتنوي على جنب وروح انا وياك على مسار قضائي وارجع اقعد معك واحكي معك واعمل تسويه معك. شو طلع؟ طلع انه كذاب، وطلع انه عم يتآمر، وطلع خيقرروا عم يتآمر على المحكمة او عم يتآمر مع المحكمة، لانه كل ساعة بيخبرونا شيء، ساعة بيخبرونا بيع دم بيه مشان السلطة، وساعة بيخبرونا انه اخرج من السلطة لانه كان عم يتآمر مع الامريكان علينا.
طيب لندخل
الى يقرروا شو بدهم؟ المناخ غير صحي، المناخ خطير، وعلى حزب الله وانا اناشد حزب الله أن يقدم على مبادرة عاقلة ورزينة تشبه التشيع في لبنان، تشبه الشيعة في لبنان وتاريخ الشيعة في لبنان. أي كلام آخر بنروح حرب أهلية. حرب أهلية ما حدا بيربح فيها، بس أكثر واحد بيخسر فيها هو حزب الله، لأنه يستعدي بيئة متكاملة. الشيعة ما بيقدروا يفكروا أنه هن أكثرية ضمن هذا الكيان أو أكثرية بهذه البقعة. هذا كلام مرعب وخطير ومدمر للشيعة.
واضح استاذ قطيش. بالملف السوري امبارح بالأمس كان في كلام يعني هيك خطير وملفت للسفير البريطاني من السراي الحكومي، يتحدث فيها عن مخاطر اشتداد العاصفة في سوريا بالأسابيع المقبلة، ويدعو إلى إقفال الأبواب والنوافذ. طيب الكلام اللي عم تحكيه حضرتك هل يقفل الأبواب؟ يعني هذا التشدد بالأزمة اللبنانية، هذا التشدد بعدم الجلوس إلى طاولة الحوار، هل يقفل الأبواب؟
وين في تشدد؟ رح أقرأ لك أنا البن.
الدعم المعلن للثوار في سوريا، هل هذا يقفل الأبواب؟
نحن مش شو الدعم اللي في يعني في بسوريا فريقين متساويين عم يتصارعوا نحن مع واحد ضد الثاني؟ في بسوريا ضحية اسمها الشعب، في 70,000 قتيل، 70,000 قتيل بسوريا، نحن كلبنانيين مع مين؟ مع القاتل أو مع 70,000 قتيل؟ يلي فيهم 30% 40% 5 ما بعرف قديش من جيش النظامي، لحتى ما يعني ما نقول انه هي بس ثوره بالورود، يعني بلشت بالورود وبالتظاهرات، رفض بشار الاسد، اخذ البلد على حرب اهليه، هذا خيار استراتيجي. طيب نحن بلبنان فينا نكون الا مع مبدا الحريه، فينا نكون الا مع مبدا السلام، فينا نكون الا مع فينا نكون الا مع رساله البابا بنديكتوس. شو بيقول البابا بنديكتوس؟ وقفوا مع بشار الاسد، وقفوا مع القاتل، هذا التاريخ التشيع في لبنان.
طيب ما توقف مع القاتل، ولكن كمان ما تحمي يعني اللي ضد القاتل، يعني ما تشجعه، ما تبعث له سلاح.
مين عم يبعث له سلاح؟
شفتي اتهامات كثيرة سمعناها.
أول شيء شفتي صورة اللي كانت على صدر صحيفة السفير، ما بعرف كيف غلطوا هي الغلطة. عن معارك بحلب، بتعرف شو عم يستعملوه؟ المنجنيق.
شفتها.
نقايف في حديد بحطوا فيها قنبلة مصنوعة منزليا وبكبوها، هذا هو السلاح اللي عم يتدرب على سوريا. وين السلاح بسوريا؟ هذه معركة بقلب حلب، وين السلاح بسوريا؟
حتى لما الرئيس سعد الحريري يعني يكشف وما نفت بانه النائب عقاب صقر هو يساعد الثوار
السوريين. لحظة، ما قال عم يساعدهم بالسلاح. واللي عم يحصل مع النائب عقاب صقر هو اهدار دمه للنائب عقاب صقر من خلال حملة اعلامية شرسة على هذا الشاب النائب، لانه قال راي سياسي شجاع بلحظه من اللحظات ولعب دور سياسي شجاع بلحظه من اللحظات.
كيف قرات تعيين المعارض السوري المسيحي جورج صبرا رئيسا للمجلس الوطني السوري؟
ما تعين رئيس المجلس الوطني، تعين اول شيء ما تعين ولا انتخب، هو تمت مبايعته اميرا للسلفيه الجهاديه بسوريا ومرشدا مسيحيا للاخوان المسلمين. هذه الثوره السوريه وهذا الاسلام السياسي اللي على كل حال ما رح ينسوا المسلمين بلبنان الإهانة التي وجهها العماد ميشيل عون لهم عندما قال انه البديل عن الأسد هو التخلف اللي عمره 1400 سنة. بده يسمح لنا العماد ميشيل عون لا يوصف الإسلام وما بيطلع له يحكي على الإسلام وعلى المسلمين بأنهم كائنات متخلفة عمره 1400 سنة.
جميل.
لا هو ولا اللي بشد عم شده، هذا الكلام مهين وهذا الكلام معيب وهذا الكلام خطير على مستوى علاقة اللبنانية مع بعض. ما بيطلع.
الزميل محمد بلوط كتب بجريدة السفير بأنه صدرة وصل إلى منصب رئاسة المجلس رهينة سياسة الإخوان المسلمين وبرنامجهم، واخترع لصدرة 28 عضوا في الأمانة العامة.
طيب شو بيريد الأستاذ بلوط؟
وأنه الإخوان عادوا إلى الاستراتيجية التي اعتمدوها حتى الآن بالتفكك خلف وجوه علمانية ويسارية.
يعني رأيي بالوقائع مختلف، يعني أنا برأيي أنه المكان الوحيد اللي رح يكشف أنه حجم الإخوان المسلمين أقل بكثير مما يقال في الإعلام هو سوريا. بس بدي أفرض أنه هني أكثرية، شو رأيه الأستاذ بلوط؟ نقتلهم؟ بدي أفرض أنه في شعب قرر أنه أنا في أغلبيتي إخوان مسلمين، منقول له لا ما لك حق بالديمقراطية لأنه هول الإخوان المسلمين هن أكثرية. طب هول الإخوان المسلمين موجودين بمصر، امبارح الجمعة كان في تظاهرة لإسقاط الشريعة بمصر، كان يحصل تظاهرات على أيام حسني مبارك بهذا المستوى من النقاش الدقيق بطبيعة النظام السياسي، كان فيهم يتظاهروا على الخبز وعلى الحليب من قريبه. عم بحكي أنا على تظاهرة تناقش بالعلن وبالشارع مرتكزات النظام السياسي بمصر بظل حكم الإخوان المسلمين. أنا ماني معجب بالإخوان المسلمين ولا بريد صوت للإخوان المسلمين إذا عندي خيار، بس كمان إذا في أغلبية رأي الإخوان المسلمين بدي أقبل ديمقراطية.
هذا رأي شعبهم.
بدي أقبل الديمقراطية.
الوقت مع الصحافة العربية. كتب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط طارق الحنيد مقالة بعنوان الأسد علمني يعيش ويموت في سوريا، وقال فيها كساعة الرمل يتداعى بشار الأسد ونظامه، وهذه ليست أماني بل واقع تؤكده تصرفات النظام بل وتصريحات الأسد نفسه، وآخرها مقابلته مع قناة روسية اليوم التي قال فيها الأسد إنه سيعيش ويموت بسوريا وإنه آخر معقل للعلمانية في المنطقة حيث تحمل أقليات وتتعايش. وبكل تأكيد فإن هذا بمثابة خطاب الوداع، قد يقول البعض كيف فعلا كيف؟
أنا ما عندي شك أنه يموت بسوريا.
إيه بس هل هو خطاب الوداع؟ هل هو خطاب الوداع؟
لن يجد، ما بعرف إذا خطاب الوداع، بس لن يجد مكان يأوي في هذا العالم.
بنشكر إصراركم، وأكيد ما دام في شباب بهالحيوية بهالوطنية بهالجرأة بهالمعركة بلبنان، لبنان بخير وبده ينتصر. طال الزمن أو قصر مش مهم، المهم إنه هودي هالشباب هني الخميرة اللي رح بتخمر كل شيء اسمه وطن ووطنية تيرجع اللبناني يستعيد وطنه من اللي سارقينه ومن اللي عم يتعاملوا مع السرقين اللي صار حزب الله والسوري والإيراني، واللي عم يتعامل مع السرقين ومغطى عليهم مثل ميشيل عون وسليمان فرنجي وغيرهم. هيدي الحقيقة، والحقيقة دايما مثل الشمس ما حدا بيقدر يخبيها. مشكور إصغاركم.